Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
أصوات الولايات. راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية غرب كردفان أن نستضيف ناشطين من مدينة لقاوة للحديث حول عدد من القضايا التي تهم إنسان المحلية، منها الأمنية وأخرى متعلقة بقضايا شباب المدينة. في البداية حنستضيف السيد مصطفى عبد الرحيم رئيس شباب مدينة لقاوة حول موضوعين. الموضوع الأول متعلق بالأمن في المدينة بخصوص الأحداث التي شهدتها المدينة يوم الأربع، والراح ضحيتها شخصين أب وابنه، وإضافة إلى جرح امرأة. والموضوع الثاني متعلق بدار شباب مدينة لقاوة. أهلا ومرحبا بك السيد مصطفى في راديو دبنجا.
بالنسبة لأحداث أمس، هو طبعا اقتال المرحوم ده مع ولده وإصابة زوجته في الذراع، لكن ما وصلتني تفاصيل دقيقة على أنه المجرم اللي نفذ العملية دي من يضم منطقة ولا حصلت في الزمن المحدد الساعة كم تقريبا، لكن هو كان أمس الفترة المسائية، لكن ما وصلتني تفاصيل دقيقة جدا، لكن
الكلام مؤكد.
أي مؤكد يعني الآن هو يتوفى عمنا أحمد ومعه ابنه وزوجته دي الآن مصابة في يده، اقتالهم في المزرعة في الزراعة.
نعم، والمصابة الآن في المستشفى ولا؟
الآن في المستشفى، هي الآن في المستشفى، هي الآن مستشفى متلقي العلاج، وقد تكون تتحول ذاته في الساعات الجاية حتتحول لكادوكلي والله لوي.
نعم، وعلى حسب المعلومات المتوفرة لديكم الحاجة دي عندها أسر الدفيل، يعني مثلا في تنشنة مثلا في الوضع هناك ولا الوضع هادي؟
والله في الآن الوضع هادي، لكن قد تحصل رد فعل، يمكن الهدوء الذي يسبق العاصفة، لأنه يعني في الأيام الفاتت كان في توترات إنه في تحركات بتاعة المسيرية راح الدير، إنه هم قاعدين في المنطقة دي، والمنطقة دي كان حصل وفق الاتفاق السرني إنه مفروض الرحل ما يتجول وبغادي، ففي مشادات كان بين المزارعين والرعاة، فدي الحتة الآن اللي بتخلق التوترات، وقد تكون في رد فعل، لأنه على حسب الأقاويل بتاعت الناس إنه في تحركات كان بتاعت الرعاب غادي، وبيه كان شيء طبيعي متوقع، يمكن قد يكون الاتهام الأول إنه يكون في صدام بين الرعاب والمزارعين.
نعم، والمناطق اللي حصلت فيها الحادثة في الاتجاه الغربي ولا الشرقي من مدينة لقاوة؟
الشرقي، الاتجاه الشرقي من مدينة لقاوة، الشرقي من مدينة لقاوة قرية الفغرة.
أوكي.
هاي قرية الفغرة.
وكان في يعني يمكن كان في جهود جارية إنه الناس يعني يكون في توقيع بتاعة صلح بين المكونات بتاعة لقاوة.
أيوة.
والحصل فيه شنو؟
أيوة، هو أيوة بالضبط كده، هو كان في مؤتمر مفروض يتقام في لقاوة بتاع صلح، لكن الإدارات الأهلية ما وصلت لاتفاق، لأنه أصلاً إمارة النوبة بترى إنه إذا أصلاً الناس زارت تخش في مؤتمر لا بد من إنه المثيرية زرو يطلع من الأراضي بتاعتهم، فالأراضي كانت هي محتلة من قبل المثيرية زرو، كانت هي قرية الكوع وملان والغرة، فإذا إن هم دارين يخشوا في عملية بتاع مؤتمر بتاع صلح إنه لازم يطلع من الأراضي دي. تقريبا الناس دي ما طلعوا وهم الآن اعتبروا إن هم مستولين على الأراضي دي
أي.
وما حيطلع منها, وده الشيء السبب القل إنه ما حيكون ما 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 بيجي فيه مؤتمر بتاع صلح, لأنه كان في شروط تقدمت وبعدين في وقت بتاع عدايات كان يتوقع والعدايات ما يكتب حصلت أحداث متتالية, وده الحاجة اللي شوشت للمؤتمر إنه ما يقوم.
نعم بيحصل شنو بالضبط؟ ليه المشاكل دي يعني قاعدة؟ يعني قبل كده كان في توقيع بتاع اتفاقيات بين مكونات لقا وتنشي وتيما والناس كلهم, وعاشوا في فترة كويسة. يعني هل في جهات معينة بتحاول إنه تأجج الصراع في المنطقة من أجل مصالح أو يعني عندها أجندة؟
والله أنا إذا في جهات بتهم النظام البائد, لأنه هو أكثر ناس قد يكونوا هم الآن عازفين في وتر بتاع القبلية لواحدة من الأسباب, إنه هم زي ما قال المناصب اللي كانوا الدستورية اللي هم كان فيها كان جايين فيها عبر تكتلات قبلية وإثنين. فالحته الان اللي هم بيجوا يعزفوا فيها هي وتر بتاع القبليه, ففي الحوادث اللي خلت الناس تشوف فيهم انه قبل كده حصل انه في اعضاء من النظام البائد انه طالبوا بانه الزريبه بتاعه المواشي تنفصل وكده, فدي الحاجات اللي خلت الناس زي ما قال يعني تشكك في الحاجات دي. وهو زي ما قال دي من الحاجات اللي خلقت التوترات, حاول يفصل زريبة المواشي بالنسبة للنوبة والنزيرية والداج المكونات بتاع المنطقة, حاول يفصل الزريبة بتاعة المواشي والزريبة بتاعة الغلال الحاجات دي كلها فيها تمييز, فدي الحاجات اللي بتأدي للأحداث.
نعم وبالنسبة للمقر بتاعة شباب لقاوة, يعني المشكلة شنو؟ ليه قوات الدعم السريع عايزة تستخدم المقر مع انه هي جهة يعني حكومية ممكن تمشي تعمل معسكرات في اي حتة يعني, والجيش اعتقد انه المؤسسة العسكرية عندها مساحات كبيرة يعني.
ايوه بالنسبة لموضوع مركز الشباب, انا بتحدث لك بصفتي رئيس الشباب من محلية لقاوة, فالمسألة دي ما جاتنا بطريقة مؤسسية, جاتنا بطريقة عبر الإدارة الأهلية للمسيرية الزرق. جانا الناظر وقال لنا يا أخي أنا في قوات بتاع الدعم السريع جاية لقاوة لحسن تحفظ الأمن ودارين موافقتكم إنه تدون المركز ده, ورفضت الحتة دي وقلت لهم إن المركز ده مركز بتاع شباب وفي مناشط تقام فيه ومناشط رياضية ثقافية, والحتة دي مرفوضة تماما إنه أنا أقدر أكلمكم مركز بتاع مناشط شبابية. فالحاجة الثانية قلت له أنت بصفتك إنه إدارة أهلية ما يحق لك إنه تقدم طلب باسم قوات مسلحة, وإذا في كلام زي ده بيجي عبر القوات المسلحة باعتبار إن هي بتنضوي تحت قوات الدعم السريع, وإذا جات بتجي عبر اللجنة الأمنية بالمحلية اللي هو المدير التنفيذي.
نعم.
فدي حاجات بيكون بطريقة مؤسسية, وعن إحنا عندنا خطابات ورق مروص وعندنا ختم مروص, إذا إحنا تم الرفض بنرفض عبر المكتب التنفيذي. فأنا بعتبر إنه الحتة دي مهمة. والحاجة الثانية إنه كون وجود القوات داخل مركز الشباب بيلقاه هي ذات تحدث فرق أمني, لأنه ما ممكن أنت تجيب قوات داخل المدينة عشان تحفظ الأمن. يعني احنا قلنا لهم بنعرف انه الامن ده بيكون بحفظ مداخل المدينه, الان القوات دي من الاول انه تبقى اطراف المدينه عشان تحفظ الامن, لكن المركز الان داخل المدينه وفيه اثار سلبيه, اذا الان القوات دي قاعده في المركز حتخلق فوضى داخل الاحياء, ودي حاجه احنا مرفوضه تماما على السكان المجاورين للحج, فدي من الاسباب خلتنا انه نرفض. ايوه
نعم. وهل في يعني المشكلة اتحلت خلاص؟ الإدارة الأهلية اقتنعت بالحجج اللي انتوا قدمتوها, ولا لسه في صراع على أساس انه ممكن الحاجة تمشي لقدام والناس دي اللي يجوا يستقروا فيها يعني؟
والله من ناحية المنطقة نحن دينا من المنطق, لكن الآن في مساعي بقت انه تفتن الشباب مع بعض انه يحاولوا المثيرية تفتن الشباب الآن داخل مركز الشباب اللي هو معانا في المكتب التنفيذي, انه يحاولوا يفهموا انه الشباب بيناتكم انتو النوبة بالتحديد انه هم رافضين الدعم السريع يكون في لقاوة لأسباب استراتيجية. فالآن الشباب المعانا يعني في حصل فيه اختراق, ودارين يفهموا الكلام ده بشكل نمطي, انه دارين ننمط الحديث باعتبار انه نوباوي ضد الدعم السريع والمثيري ضد الحركة الشعبية, فدي الحاجات الآن الأحداث اللي وتر بيجوا بعد فيه الإدارة الأهلية الخاصة بالمثيري.
طيب الحاجة دي ما خطيرة لكن
الآن الان الحاجه دي هي خطيره. وانا انا بوصل انه المساله دي دائما بوصل في الشباب انه المساله دي ما تاخذ تنميط في الانتظام داخل الشباب. الان ما في ما في ما في ما في جهه تقدر تجي تقرب مننا المركز ده وتبغى تجيب القوه. ما لم يكن انه في كلمه موحده للشباب. الان الشباب كلمتهم واحده انه ما في قوات انت حد يجي تبغى المركز. الان كلمتنا واحده الان. لكن بس نتطلب انه يكون في 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 فهم ثاني. لكن الان احنا كلمتنا واحده انه لا وجود للعسكر داخل المرافق المدنيه.
شكرا لك السيد مصطفى عبد الرحيم على المشاركه في راديو دبنجا. ومنها ننتقل إلى أحد الناشطين بلقاوة حول مسألة دار شباب لقاوة. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
هي المعلومة المتوفرة عندي أنه دار حد الآن تحت إدارة الشباب. الناس الدعم السريع جابوهم وقالوا المنطقة دي في وسط المدينة ما بتنفع معهم، ودوهم قرب المدينة مدخل المدينة مدخل مدينة لقاوة. زمان كان مؤسسة جبال النوبة للأقطان، والآن مقر هناك متواجدين، ما في إشكالية في المقر.
يعني هس المشكلة تحلت يعني؟
لا لا ما في مشكلة فيه.
لكن الشباب في ناس بيتكلم بيقول انه هم الخطاب ده رفضوا، لكن لسه في ناس بيفتكروا انه يعني في شباب جزء رافضين وفي جزء منهم يعني موافقين على الكلام ده، فانه الحاجة دي ممكن يعمل مشكلة يعني بين الناس.
والله انا التفاصيل اللي عندي ما بالفهم ده، لكن تاني كده خلينا نتأكد أكتر. لكن أنا اتصلت على الناس وقلت لهم في مشكلة في المركز ده، قال لي لا ما في مشكلة. قال لي صح كان مقترح إن يجوا فوق النازل، والنازل رفضوا هم ذاتهم، قال إحنا هم نسكن جوا مدينة، إحنا دارين حتة برانا كده نلقى راحتنا ونلقى حريتنا وعندنا أسلحة، والأسلحة دي معرضة يمكن يحصل فيها أي حاجة، تتفلت طلقة، تعمل أي حاجة، تقلب عربية، تعمل حاجة، عشان كده إحنا خلونا طرف ما تجيبونا في قلب المدينة. طبعا مركز الشباب ده في قلب المدينة في ميدان الحرية، طوالي شرق ميدان الحرية منتصف مدينة لقاوة.
نعم يعني ما مناسبة ما مناسبة للتواجد.
لا لا ما مناسبة خالص، وفاتحة في المسجد ذاته يعني بينه وبين المسجد ما في أي شارع بتاع قلب.
شكرا لك، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب وروق دروبو، شاورينا سرايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة، الشرطة السودانية تعيد قانون النظام العام وإنهيار سد أم دافوق بمحلية أم دافوق الحدودية بين السودان وأفريقيا الوسطى، وتعليق حول إصدار بنك السودان طبعة جديدة من فئة 1000 جنيه، وأيضا استئناف مركز غسيل الكلى لعمله بمدينة الفاشر، وأيضا خبر وتعليق الذي يقدمه الصحفي محمد موسى حريكة. والآن المستمعون الكرام، كما عودنا دائما الأستاذ الصحفي محمد موسى حريكة يطل علينا كل خميس عبر زاوية خبر وتعليق، ونستمع إلى تعليق الأسبوع. مرحبا أستاذ.
خبر اليوم بتعلق بالعلاقات السودانية الروسية. في الأخبار أن وفد سوداني عالي المستوى من الخبراء والفنيين وصل إلى العاصمة الروسية موسكو مطلع هذا الأسبوع، ودخل هذا الوفد فور وصوله إلى موسكو في محادثات مكثفة مع الجانب الروسي لإعداد ملفات التعاون بين البلدين، وذلك للتوقيع عليها في ختام اجتماعات اللجنة السودانية الروسية المشتركة. برضو غرد وزير المعادن محمد بشير أبو نمو أن اللجنة الوزارية بين البلدين ستبحث التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والثقافي بين الخرطوم وموسكو. في داخل هذا الخبر، والوفد طبعا كان بيضم مبارك أردل اللي هو مدير الشركة السودانية للمعادن، والأخبار بتقول أن أردل وصل إلى روسيا في مهمة خاصة، أي كأنما النشاط أردل والذي ارتبط بزيارة هذا الوفد أيضا بيحمل العديد من الإشارات. في داخل هذه المغالطات المختلفة لهذه الزيارة، كشفت مصادر خبرية عن وصول وفد سوداني إلى موسكو يضم 34 من المسؤولين في الوزارات المختلفة برئاسة وزير المعادن إلى جانب مبارك أردل رئيس الشركة السودانية للمعادن. وبترى بعض الجهات أن هذه الزيارة تأتي إنفاذا لموجهات أو لموجهات جهة سيادية زارت موسكو مؤخرا لبحث ملفات الشركات الروسية العاملة في السودان. وطبعا لما نتكلم عن الشركات الروسية العاملة في السودان تحديدا هي الشركات العاملة في مجال الذهب. هذه الزيارة، أي زيارة هذا الوفد السوداني الضخم إلى موسكو، والغبار تأتي خلال غبار كثيف جدا خلفته التقارير الأخيرة أو ذلك التقرير المدول اللي نشرته CNN عن أنشطة شركة أو جماعات فاغنر الروسية والتي تعمل في تهريب الذهب من السودان إلى روسيا، وذلك حسب التقرير الذي جاءت به محطة أو قناة CNN الأمريكية. وطبعا التقرير كان بيقول أنه كبار المسؤولين العسكريين في السودان بيقوموا بتغطية نشاط شركات التعدين الروسية وأنهم ضالعين بصورة أو أخرى في عمليات تهريب الذهب. أيضا في نفس السياق أو في هذا السياق نفسه، وزير الدفاع السوداني اللي هو الفريق ياسين إبراهيم كان في زيارة إلى موسكو في فترة قريبة، وذكر أن علاقة السودان بروسيا خاصة جدا، وأكد في تصريح لقناة RT الروسية خلال مشاركته في المؤتمر العاشر للأمن الدولي الذي عقد في موسكو، أعرب فيه عن شكره لروسيا على إقامتها هذا المؤتمر لمواكبة الأحداث والمتغيرات الدولية. وبدوره أكد وزير الدفاع الروسي ألكساندر فومين لوكالة تاس الروسية أن روسيا ملتزمة بمزيد من التعاون في السودان لتعزيز الأمن في أفريقيا. إذن هذه اللوحة الروسية السودانية بتكشف أن السودان في طريقه إلى الارتماء الكامل في أحضان روسيا. بعض المراقبين بيقولوا أن هذه الزيارة، أي زيارة الوفد الضخم السوداني لروسيا، هي تأتي نتيجة للأوضاع الاقتصادية الحرجة التي يمر بها السودان، وفي إشارات خفية أن موسكو لم تسدد التزاماتها المالية تجاه السودان نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية في روسيا الناتجة عن أثر العقوبات اللي هي العقوبات التي فرضتها الدول الغربية وأمريكا بصورة خاصة على روسيا نتيجة للحرب أو قيام روسيا بغزو أوكرانيا. إذن البحث عن المال ودفعيات موسكو تحركها جهات سيادية في تلك اللوحة، والعلاقات المتقاطعة بالنسبة للسياسة السودانية والعسكر السودانيين والوزارة المالية السودانية نفسها. وهنالك إشارات أيضا أن جهات سيادية تشعر بالإحباط من عدم إيفاء الشركات الروسية بالتزاماتها. كل ما يمكن أن يقال في هذه اللحظة أن السودان يدخل نفق العزلة اللي هي مرتبطة بالعلاقات الاقتصادية ما بينه وما بين موسكو، اللي هي موسكو نفسها بتعاني من العزلة العالمية. زيادة على ذلك أيضا السودان لا يتراجع عن هذه العزلة، وربما يمضي أكثر في علاقته مع الصين حسب التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية السوداني، أن السودان يقف إلى جانب الصين مع اعترافه الكامل بسيادة الصين على تايوان. ما يمكن القول أن السودان وبكل هذه الإشارات المختلفة قد دخل نفق العزلة التي تضمه هو، أي السودان والصين وموسكو. وحتى لقاء آخر، دمتم في رعاية الله.
أدى شدت الأمطار التي هطلت صباح اليوم بمحلية أم دافوك بولاية جنوب دارفور الحدودية إلى انهيار سد أم دافوك في محلية أم دافوك الحدودية بين السودان ودولة أفريقيا الوسطى. هذا الانهيار أحدث خسائر في الأراضي الزراعية. حول انهيار سد أم دافوك، برنامج جولة السودان كان هناك والتقى بالعمدة عبد الكريم يونس دين عمدة محلية أم دافوك، وسألناه عن الخسائر والجهود البذلت حتى الآن.
نشكر الإخوة في إذاعة دبنجة إتاعة هذه الفرصة المقابلة. عمدة عبد الكريم يونس دين، إدارة تعايش المحلية أم دافوك. أما يخص موضوع السيول والأمطار والغرق، نحن في هذه المحلية أولا نحن كل السيول الآن خشبة للزراعة، الزراعة بتاعتنا من الناحية الشرقية من الجنوب للشرق لحد الصنيطة، كل الزراعة حول الدولاب دي كلها غرقة. واحد. اثنين، الردمية 7 كيلو. الردمية 7 كيلو اتفتحت بثلاثة مناطق، وبعدها النيل خش على المدينة كام دافوق، ومن مدينة كام دافوق الآن من عملنا ترس حول المدينة، والموية ماشية خاشة أفريقيا الوسطى ذاتها، قطعت الشارع الماشي أفريقيا الوسطى الماشي من بيير من كام دافوق لبيير قطعته، والدردقت انت أفريقيا الوسطى ده من الناحية الشرقية. والآن الناس قاعدين بكواريكم وحاجاتهم في بيوتهم غرقانين. الموسم الثاني ضرر الثاني الأكبر هو بتاع السودان عامة وام دافوق خاصة، هو سد ام دافوق تصديقه من 77-78 حكومة نميري. الآن السد اتكسر، يمر علينا الساعة 4:30 صباحا السد اتكسر من ناحية الشمالية الغربية للمصرف في قدم القوس، فتح السد الآن، والآن الموية خاشية وكثرت دخلت منخرايط وخاشية على ام دافوق، مدينة ام دافوق الآن تحوط السلخانة، ووصل مولانا عيسى فضالي من ناحية الشمالية الغربية للمدينة، وصل الدونك الحامي، والموية الآن حاليا يعني حول المدينة ما أقل من 7-18 بلكات الموية خشت عليها. أما الثروة السمكية والتصديق للسد وصرف الدولة على السد منذ ما أسس لتعزيزه للآن خلاص بيجي في خبر كان عن السد انكسر تماما، ونحن الآن دايرين طريقة تودينا قبل عشان نصور الكسر ذاته نرفع لكم، والحاجات الموجودة هنا على حدث الأولاني من أمس أو الأمس قبل 3-4 يوم موجود.
هل الأمطار أثرت على الزراعة؟ يعني الأراضي الزراعية جرفت؟
الأراضي الزراعية غرقت تماما، والآن عندنا حصر لها سيول ومين موجودة بالمحلية، المدير التنفيذي غياب، لكن في المشرف خميس خليف صالح إن شاء الله لحد باكر الصباح إذا اتصلت بينا ندوكم تقرير كامل وخشم الخسائر كلها برمتها.
طيب جهود المحلية شنو المعتمد؟ جاء رسل لكم ناس، الحكومة رسلت ناس شافوا السد، البيوت اللي اتضررت؟
والله نحن يعني بدينا بكلجنة غرفة بتاع إدارة أهلية وعيان وغرفة تجارية وعيان المجتمع المدني شخصيا، يعني بدينا في شغل إدنا أكثر من أسبوعين ما أقل من 15 يوم 14 يوم نسد كده بالشوالات، وعملنا استنفار من الناحية الشرقية دي نحدي الموية مقلبتنا بتاع 170 كيلو. معانا أخواننا في المشتركة، قوات المشتركة دعمتنا وجزء من العساكر معانا برضو، الرمية من الناحية الشرقية دي فتحت وغرقت الدراع وغرقت شمال شرق المدينة وجنوب المدينة. ما في أي المدير التنفيذي في نيالة ما موجود، لجنة الحكومة خلاف اللجنة الإدارة العالية وزايد الإخوة في المشتركة وقائد بتاع المشتركة ومدير الشرطة الإنابة موجود، والمدير التنفيذي مغياب لكن عنده خميس خريف العام موجود، ممثل المدير التنفيذي قائمين بالشغلة دي لحد الآن لحد ما فقدنا السيطرة في الموية دي، فقدنا السيطرة في الشمال في الجنوب كلها وكل وتكسرت الموية فاتت أفريقيا الوسطى وهددت المدينة، وتهديد المدينة ده ما نتأكد لك منه 100% إلا بعد 24 ساعة. ما في حكومة، ما في حكومة الآن تطرى السد بالذات، يعني الدولة تصرف قروش فوقه وما متابعينه وما جايب خبره. الآن يجيب مهندس من الخرطوم يدور عطاطة بطلعوا العطاء في الخرطوم، نبيجي ناس بمسمنتين وناس بمدنافس، العمال الشغالين ما معترفين بزولنا، ما بتكون لنا لجنة بتاع إدارة السد، ما في لجنة لإدارة السد، ما عارفين مصالح السد سروا سمكية، السمك ده جبناه من كندا، جادين عبد الله الدقاش جبناه من كندا من علب، جبناه من كندا زرعنا في السد 95. وده الموقف إذاعة دبنجة، احنا مظلومين جدا والحكومه مقصره في واجبنا من اول واخر، قايم لنا بمسؤوليه حدود او انت ساكت بين حدود تشاد لافريقيا الوسطى لامريكا الدوله جنوب السودان تحديننا وعلى حسابنا. البرهان ما مسؤول مني، خلي والي وحكومته الولادي ما جايب خبرنا للآن. شكرا جزيلا.
أصدر بنك السودان فئة جديدة للألف جنيه، هل تضر بزيادة الاقتصاد وزيادة الكتلة النقدية؟ هذه التساؤلات والمزيد في حديث الخبير الاقتصادي كمال كرار، فلنتابع.
منذ ما بعد الثورة يعني كان في اقتراحات بخصوص تغيير العملة، تغيير النهائي، تغيير يعني العملة الورقية كانت موجودة لزمن البحيث، لكن يعني الإدارة الاقتصادية في الدولة ممثلة في وزارة المالية وبنك السودان الزمن ذاك رفضوا رفض تغيير العملة بأسباب يعني واهية كويس، يعني من ضمنها التكلفة العالية لتغيير العملة وكذا، رغم إنه كان في أضرار كبيرة يعني لحقت يعني بالاقتصاد السوداني جراء إنه العملات المزيفة أو الكتلة النقدية الخارجية، يعني الاقتراح ده يعني ما وجد صدى الزمن ذاك وكذا، واستبدل بشنو بإنه العملة القديمة تكون تظل موجودة، بل طلعت فئات يعني كبيرة بالألف جنيه طلعت حسب يعني، وهذا الكلام ده كله يعني عنده انعكاس سلبي على الاقتصاد، من ضمنها زيادة معدلات التضخم، ومن ضمنها إن العملات الخارج يعني الجهاد المصرفي أكثر من 90% حسب تقارير بنك السودان، ومن ضمنها إن في كثير من العملات مزورة ذاتها يعني في السوق السوداني كده. الكلام الآن لو بتكلم عن تغيير العملة بإصدار عملة جديدة وكده الأشياء دي بتكون فيه فائدة للاقتصاد، لكن ما المفروض يتم عبر دراسة، ومفروض يتم عبر محاولة يعني التخلص من العملة القديمة، يعني ما التغيير العادي ده في ظل الوجود العملة دي وإن ينسب التساوي ده بيزيد بس التضخم في الحالة دي ما بيكون عنده أثر إيجابي، إلا إذا امتص البنك المركزي العملات القديمة يعني وطلعت عملة جديدة بالروابط وطلعت عملة جديدة يعني كلها داخل الجهاز المصرفي وحصل على كنترول وكذا، لكن هي براءة ما حل.
نعم، أنت ذكرت في بداية حديثك إنه ممكن تكون فيها فوائد، الفوائد شنو ممكن تكون؟
والله الفائدة الأساسية من إنك أنت تغير العملة إنه أنت يعني ضمنت 100% بإنه الكتلة النقدية دي داخل الجهاز المصرفي اللي هي شنو تستثمر بعضك لأغراض التنمية، لأغراض الاقتصاد، تستثمر في القطاعات المنتجة، تطلع مرتبات مثلا العاملين في الدولة أو خلافه، الكلام ده كله بيجي تحت رقابة الجهاز المصرفي اللي هو البنك المركزي والبنوك التجارية وكذا، لأن الإصدار أصله بتم من داخل الجهاز المصرفي، وبعد ذلك لما 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 تغير العملات القديمة دي للعملة الجديدة العملات القديمة تدخل الجهاز المصرفي كان عشان تعدم أو عشان يتخلص منها، وأنت بتاخذ عملة جديدة بيكون النظام المصرفي ده عارف بالضبط حجم الكتلة النقدية الموجودة، دي الفائدة الأساسية كويس، وحجم الكتلة النقدية ده بالذات عنده علاقة كبيرة جدا بمعدلات النمو، عنده بمعدلات التضخم كده، عدم معرفة حجم الكتلة النقدية أو الإفراط في إصدار الكتلة النقدية بشكل يعني ما عنده علاقة بالنمو الاقتصادي ده يعني يجلب التضخم بالنسبة للاقتصاد كده، فالفائدة المنتجرة العملة هي إنه بيحصل ضغط للكتلة النقدية الموجودة في النظام المصرفي أو الموجودة داخل الجهاز المصرفي، تشتغل هذه الكتلة النقدية لأغراض اقتصادية وليس لأغراض السمسرة ولا تجارة العملة ولا التهريب أو خلاف
يعني. الآن المطروح يعني بفئة الألف
هو ده ما تبديل عملة، الشديد دي من العملة القديمة دي العملة القديمة زادوها بفئة جديدة يعني بدل 500 ذاته بدل 1000 جنيه حسب اللي هو ده لو الحديث حول العملة الجديدة طلعت 1000 جنيه ده ضرر كبير على الاقتصاد، نعم ده زيادة في معدل الضخ، ده زيادة في معدل الكتلة النقدية، زيادة في الإصدار النقدي، ده نتيجة مباشرة زيادة في التضخم في أسعار السلع والخدمات وزيادة التضخم على مستوى الاقتصاد الكلي، يعني لو الحديث حول 1000 جنيه يضر جدا بالاقتصاد.
نعم، نحن نتحدث عن 1000 جنيه الآن طرحت.
لا لو الألف جنيه ده طوال مؤثر لأنه أدرت شاخة ضخم كبير إن الفئات الصغيرة هسه بقت يعني ما عندها قدرة شرائية اللي هو 20 جنيه والخمسين جنيه وخلافه يعني، والدولة تصدر الألف جنيه دي لأنه الأسعار مرتفع وبتطلع فئات كبيرة، ده زيادة في التضخم تلقائيا، دي زيادة في التضخم، زيادة في الكتلة النقدية يعني من دون يعني شنو من دون قياس للنمو الاقتصادي، بس يضرر على المواطن لأنه يعني طوالي بيشتد أداء زيادة في الأسعار في أسعار السلع والخدمات، وده بيرتب أعباء كبيرة على المحدودية الدخل يعني في أسعار الألف جنيه دي هسه دي جات انعكاس مباشر على إنه التضخم يوصل مستويات غير مسبوقة.
أصدرت الشرطة السودانية قرار أعادت بموجبه قانون الشرطة المجتمعية. هذا البيان وجد استنكار واسع من الفئات المختلفة السياسية والقانونية داخل السودان. المزيد حول هذا الموضوع استضفنا الأستاذ المحامي آدم شريف فلنستمع إليه.
ما دار في وسائل الإعلام ووسائل السوشيال ميديا في الأيام الفاتت إنه في كلام حول إعادة قانون النظام العام وإحياء ما يسمى بشرطة النظام العام. المسألة دي هي قانونا لا يمكن، لأنه قانون النظام العام سيء الصيت وسيء السمة، تم إلقاؤه في اجتماع لمجلسي السيادة والوزراء في العام 2019 بعد انتقادات واسعة جدا محليا ودوليا ومنظمات حقوق الإنسان. القانون ده تم فيه إهانة كرامة الإنسان السوداني رجل وامرأة، وبالتالي طالما إنه هذا القانون تم إلقاؤه لا يتصور قانونا أن يعاد قانون تم إلقاؤه للعمل مرة أخرى. وإذا كانت الجهات المختصة تريد تفعيل هذا القانون لا بد من إصدار قانون جديد حسب الوسائل والطرق المتبعة في إصدار القوانين. الشرطة السودانية نفت إن المسألة لا تتعدى قيام شرطة مجتمعية، وهذه الشرطة المجتمعية وهي شرطة مساعدة أو المجتمع يساعد الشرطة في محاربة العادات السالبة، ولكن هذه مسألة حملت أوجه وهي نعتقد مسألة خير واضحة ومطاطية. ما هي الجوانب التي يساعد فيها المجتمع الشرطة؟ هم يتكلمون عن الزي الفاضح والمسائل الدخيلة للشعب السوداني، وهي مسائل نسبية تختلف من شخص لآخر، وبالتالي المسألة قد تكون في مضمونة محاولة لإعادة قانون النظام العام بشكل آخر بإحياء ما يسمى بالشرطة المجتمعية. وهذه مسألة مرفوضة تماما، وأعتقد أن منظمات حقوق الإنسان والمدافعون عن حقوق الإنسان داخل وغارب السودان سيقفون بصلابة ضد المسألة دي، وبالتالي أعتقد أن ثورة ديسمبر ثورة عظيمة قامت من أجل مبادئ الحرية والسلام والعدالة، وبالتالي لا يتصور أن تعود القوانين سيئة السمعة التي أذلت الشعب السوداني. وننتظر أن توضح الشرطة ما هو المقصود بالشرطة المجتمعية واختصاصاتها وأدوارها، وبالتالي حتى يمكن أن يتم الإجلاء برأي قانوني قاطع حول المسألة دي، هل هي إعادة لما يسمى بشرطة النظام العام أم هي شرطة جديدة وفق اختصاصات ومحام جديدة.
تم جولة السودان اليوم باستئناف مركز غسيل الكلى لعمله بمدينة الفاشر بعد تدخل والي الولاية. المزيد حول حديث دكتورة تهاني آدم مدير مركز غسيل الكلى بالفاشر. مرحبا دكتورة.
سيد الوالي والوفد المرافق وزير الصحة وزير المالية زاروا المركز ووقفوا على المشاكل وزاروا العيانين وسمعوا لشكوى العيانين، والوالي وعد بالحل العاجل، وهسي تقريبا استلمنا القروش مليار، هنجيب الكهرباء وحندفع الصرف الصحي، والغسيل استأنف ما حنقيف، وده دليل على انه حكومة الولاية ومهتمين بأمر المرضى وأمر غسيل الكلى، لأنه سجلوا لنا زيارة عاجل وصرحوا هسي استلمنا القروش الآن، وإن شاء الله حنجيب النواقص والحاجات التانية، حنمشي نقعد مع الوالي ونشوف إن شاء الله الأمور بتتحل كيف. والوالي أدانا مليار و300 مليار للحل العاجل لمشاكل المركز، 300 ألف جنيه للمرضى شهري لثلاثة شهور شهريا، 100 ألف لمدة ثلاثة شهور. ونشكر الإعلام لاهتمامهم بأمر مرضى غسيل الكلى، إن شاء الله ربنا ييسر الأمور. وبرضه في جهات خيرية أخرى ما قاعد تقصر من المركز، ناس أصالة يعني هم داعمين المركز، بيقدموا وجبات للمرضى، وربنا يجزيهم كل خير. والمركز وحساب المركز مفتوح لأبناء الولاية الخيرين، لأنه بجد في مرضى من غسيل الكلى محتاجين للدعم المادي، في مرضى بيجوا من مسافات بعيدة، في مرضى بيجوا من أم كدادة، في مرضى بيجوا من كتم، في مرضى بيجوا من كبكابية وبيكونوا محتاجين صراحة يعني وسيلة التنقل، بعد ذاك الغسيل، والزول بيكون يعني هو في غسيل والغسيل مزمن، يعني حيكون يغسل إلى مدى الحياة. ونحن وقفنا الغسيل يوم أمس الثلاثاء، في كل يوم عندنا ورديتين، وردية صباح وردية مساء، بنغسل في الصباح لـ13 عيان وبالظهر 10. الحاجة الكويسة إنه نحن عندنا أرقام المرضى، بنعرف أحوال المرضى، بنعرف المريض المحتاج أكثر من المريض الما محتاج، يعني الأمور مستقرة. الليلة لما استأنفنا الغسيل، الناس اللي أصلا حالتهم حرجة ما بتستحمل، اتصلنا عليهم تلفونيا وجو وغسلوا لهم. وبكرة إن شاء الله في يوم الخميس برضو حنتصل على جزء منه وحيجي يواصلوا الغسيل، والحمد لله إنه ما عندنا أي مريض دخل المستشفى وأموره مستقرة تمام، وإن شاء الله ربنا يقدرنا على إنه نقدم لهم الخدمات المميزة.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.
حبتين بلدنا حبابا، حبابا النيل، حبابا البابا، مرحبتين بلدنا حبابا، حبابا النيل، حبابا
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
Radio Dabanga يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية غرب كردفان أن نستضيف المحامي والحقوقي عبد القادر دربان للحديث حول ما يجري في منطقة أبو جنوك بالولاية، والتي ظلت محاصرة لقرابة العامين عقب أحداث دامية متتالية راحت ضحيتها أكثر من 20 شخص، كما منع سكان المنطقة من الحصول على الاحتياجات الأساسية اليومية من منطقتي أبو زبد والصنوط عقب قطع الطرق التي تربط بين هذه المناطق. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد القادر في راديو دبنجا، وكلمنا ماذا يدور في منطقة أبو جنوك هذه الأيام.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لك أخي أمين رمضان، وتحية لراديو دبنجا. في الحقيقة هنالك مجموعة بتاعة أحداث هي ما جديدة، وإنما أحداث يمكن متواترة يعني قديمة من 2020، وحقيقة بعد ذاك يعني وصلت إلى مرحلة إغلاق الطرق القومية ما بين أبو جنوك والصنوط وما بين وإغلاق المراحل هذه المسارات بالنسبة للطاعين. حقيقة الإشكال هو إشكال بتاع وجود متفلتين في المنطقة بيرتكبوا جرائم حقيقة، جرائم بتاع نهب، جرائم بتاع قتل، جرائم بتاع سرقات. حقيقة المسألة يعني أدت إلى احتقان بين المجموعات القبلية بين أهلنا جنوب والمسيري حقيقة في المنطقة ما بين الصنوط وأبو زبد والصنوط وأبو جنوب في المساحة دي. يمكن الكلام ده من السنة الفاتت بالتحديد في شهر 7 حصل حادثة تم فيها اغتيال يمكن عدد من أبناء المسيرية في منطقة اسمها الدبكة يتشير تقع شرق منطقة أبو جنوب. وقبل الحادثة دي حصلت برضو حادثة بتاعت اغتيال واحد من أولاد أوالي مقيم في الجنوب، كان جاي من أوالي تم اغتياله في نفس المنطقة. ويكاد يكون الاغتيال بتاع عدد المسيرية اللي تم اغتياله في شهر 7 كان رد فعل بالنسبة لاغتيال ابننا من والي كان قادم من والي. هذه المسألة دي بعد ذلك أدت إلى إغلاق الطريق القومي ما بين الجنوب والصنوط. أهلنا ناس الجنوب كانوا بيأخذوا متطلباتهم الحياتية واليومية من الصنوط ومن البزر. تم محاصرة الجنوب من الناحية الجنوبية. حقيقة ناشدنا حكومة الولاية في ذلك الوقت، كان واليها الأستاذ حماد عبد الرحمن هو من المسيري أيضا، وحقيقة ما مهتم بالمسألة يعني. إلى أن الكلام ده جاء مسألة بتاعت ما فتح الشارع الرئيس اللي يفترض يسمح لأهلنا الجنوب بأخذ متطلباتهم من الصنوط ومن الوزراء. لكن عندما بقى الضعاين بتاعت المسيرية يفترض تجي من الناحية الجنوبية إلى الشمال للمخارج بتاعتها، وهي بتجي بمرحل يؤدي هي مرحلين، مرحل شرق بجنوب ومرحل غرب بجنوب. ولما هم قفل الشارع بتاع غرب الجنوب اللي يفترض يؤدي الى 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 الصنوط، ناس الجنوب اضطروا انه يقفلوا الشارع المرحلة الشرقي، وفي الحقيقه مش قفل المرحلة الشرقي لكن كان بالنسبه لهم معبر للدلن عشان يمشي يجيبوا متطلباتهم وكده. فبالتالي رفضوا انه المسيري يجوا عابرين بالمنطقه. الحكومه جات وللولايه ولجنه الامن بتاعي اتحركت، جات ومشت قاعده مع ناس الجنوب، وفي النهايه قال لهم يا اخي افتح مر، افتح الشارع المرحلة مر الضعينه. من ثم بعد ذاك نحن نعمل وقف على الأياد بينكم والمسيرية، ونحاول نفتح الشوارع الرئيسية والطرق المغلقة دي وكذا.
نعم، هم ليه رفضوا كان يفتحوا الطريق؟ يعني الطريق طالما كان في إغلاق للطريق بين أبو جنوك وأبو زبط والصنوط ومنعوا احتياجات الناس، مش ليه في المواشي هم عايزين يفتحوا الطريق؟
بالضبط، هو ده كان واحد من المشاكل الأساسية بالنسبة لنا مع حكومة الولاية. لما شفنا الحكومة في أنه تفتح الشارع، الحكومة ما اهتمت بهذه المسألة. ولما بقى الضعين يفترض تمر، والضعين عندها فترة زمنية محددة اللي هو من نهاية 7 لغاية منتصف 8 يفترض الضعين دي تمر تمشي المخارف بتاعتها في الشمال اللي هو في الشريط الرملي. وبالتالي إذا ما مرت البهائم دي هتجي رغم أنف أصحابها بتجي عبرة، بالتالي تبقى إشكالية، ممكن يفقد البهائم، وإذا الناس جات وراء بهائمها ممكن هي ذاتها تفقد أرواحها وكده النتيجة بتاعت النزاعات الموجودة. لكن الحكومة عشان ما يحصل الكلام ده اتحركت جات، ودي الحاجة اللي احنا أخذناها على والي ولاية غرب كردفان نزاك عبد الرحمن حمد، ولأنه هو من المسيرية، ولأنه الحادث اللي حصل مات فيه 7 من المسيرية كأنه هو كان داير إنه الناس تاخذ تار بتارة، من ثم بعد ذاك يجي يحل الإشكالية. أول ناس الجنوب يكونوا محاصرين يعني، أصبحنا إحنا بقينا الناشد حتى لدرجة أنه نحن اضطرينا في تجمع جبال النوبة الغربية أنه نأتي بدعم عبارة عن إغاثة لأهل الجنوب. جينا بغافلة، غافلة بتاعت إغاثة، وحكومة الولاية شاركت في أنه الغافلة قلمت في الشهر 2 السنة دي في شهر 2 الفات. جينا بإغاثة وجينا عبريم، وحكومة الولاية شاركت في ترحيل هذه الإغاثة، ووصلنا لغاية أبو زبد قالوا عشان نجي نخش عن طريق صنوط للجنوب. فالحكومة فشلت في أنه تمرر هذه الإغاثة، والمسيرية كانوا قافلين الطريق على سنة يأكلوا الإغاثة دي أو يأخذوا الإغاثة دي ما يصير أبو جنوب. في النهاية اضطرينا أنه رجعنا الإغاثة مررناها بالدلن، ومع ذلك استمرت يعني استمر العملية بتاعت مناشدتنا لحكومة الولاية في أنه أغفل الأعدائيات وفتح الشارع. الحكومة حقيقة ما استجابت. الآن عندما بقى خلاص الضعائن برضه، وكلامنا بالمناسبة في شهر السنة الفاتت في شهر 8 عندما ناشدنا الحكومة جات مرة في الضعين وما مرة ما فتحت الشارع، ظلينا نناشد لأنه الضعين حتيجي راجعة ثاني في نهاية شهر 9 وبداية 10 حتيجي راجعة. إذا أنت ما فتحت الشارع ده والضعين لو جات راجعة أهل المنطقة حيكلوا الشارع مرة ثانية وما حيخلوا الضعين تمر، تبقى فتنة حيكلوا النزاع. حقيقة برضو ناشدنا الحكومة حتى على مستوى المركز مجلس السيادي عضوية مجلس السيادي ناشدناهم وانه لم يخي حصل الوضع ده بيحصل انفجار وكذا ما كان في استجابة. حقيقة لآخر لحظة انا كنت بناشد عضوية المجلس السيادي والشخص المكلف في المجلس السيادي بالنزاعات في غرب غردفان واللي اصلا كان مشارك في حل النزاع بين الحمر والمسيرية بتاعت الحدود، فطالبناهم وطالبنا انه قضية لقاوة تكون جزء من هذه المسألة بعد ما وافقوا، لكن ما اهتموا بالامر، ما ادوا الاهتمام اللازم في انه كان ممكن يعالج المسألة وكذا. لكن بكل أسف ما كان فيه اهتمام بالموضوع إلى أن جاءت الأحداث يوم 8/10 الضعين عندما جاءت راجعة من سيريا كانوا جو عملوا قفلوا الشارع بتاع المرحلة عشان يمروا الضعين، وناس بجنوب كان عندهم غافلة تجارية جاية من الدلن جايبة يعني غذاء للناس، ضربوا هذه الغافلة وقتلوا حوالي 12 نفر ذبحا. كويس حصلت الحادثة دي ومرت مرور الكرام دون ما يتدخل الحكومة ودون ما يحاسب من ارتكبوا هذه الجريمة. بعد ذاك برضو ناشدنا ظلينا نناشد الحكومة من الوفد ذاك أنه يفتح الشارع الطريق الغربي ده عشان أبو جنوك يأخذ، ظل أبو جنوك محاصرة حتى هذه اللحظة قبل أسبوعين إلى 3 أو ما بعد عيد الأضحى مباشرة حكومة الولاية ممثلة في لجنة الأمن ولاية غرب غردفان ممثلة في لجنة الأمن طلعت قرار في أنه يرسلوا قوة عسكرية تعمل 3 مرتكزات لتمرير الضعينة للمرة الثانية دون ما يفتح الشارع المواطن لأن يأخذ حقه. نحن حقيقة اعترضنا على هذا القرار، قرار لأنه حضروا أمير الجبال الغربية الأمير صالح الأزرق حضر هذا القرار مع لجنة أمن الولاية ولجنة الأمن، وعدته في أنه نحن حنفتح الشارع ما بين الجنوب وصنوط ونفتح سوق الجنوب عشان الناس تتساوق من الصنوط بزبل للجنوب.
نعم.
وبالعكس ده الوعد بتاع لجنة الأمن بتاع الولاية للأمير صالح في مقابل أنه يفتحوا الطريق أو المرحال الشرقي بالنسبة للضعين وكذا. والأمير صالح نقل هذا القرار لأن نحن في الخرطوم في تجمع جبال النوبة الغربية، وحقيقة نحن في التجمع اعترضنا على هذا القرار وقلنا للأمير هذا القرار لا يمكن أن يعني ينفذ لأنه نحن عندنا تجربة السنة الفاتت حكومة الولاية بنفس الصورة طلعوا قرار لجنة الأمن طلعوا قرار ونفذوا تمرير الضعائن ولم ينفذوا فتح الطريق الغربي اللي بجنوك وظل بجنوك محاصر حتى هذه اللحظة. فقلنا لي أخي نحن اعتراضنا ده يصل لجنة من الولاية وحكومة الولاية. بالفعل الأمير كتب مذكرة بالاعتراض وقدموا للجنة من الولاية بالضبط كلامنا قبل 15 يوم، وبعد ذاك لجنة من الولاية قالت اوكي تماما احنا ما حنلغي قرارنا ده لكن احنا حنستمر في القرار بتاعنا ده مع فتح الطريق الماشي للجنوب من الصنوط للجنوب ومن الزبد للجنوب. في المقابل انه يتعامل حسب ما علمنا من الامير صالح يتعامل لجنة فيها قوة عسكرية مشتركة زائد وكيل نيابة ووجود محكمة طوارئ ضمن هذه المنظومة ويتحركوا الى الجنوب ويكون هنالك توجيهات واضحة لحكومة المحلية والأجهزة الأمنية في المحلية ولجنة الأمن المحلية على أن تفتح هذه الطرق للجنوب ويتفتح طريقة وسنطة بالجنوب ويتفتح سوق بالجنوب. قال حتكون هنالك هذه التوجيهات تنفذ أرض. حقيقة قبل 3 أيام إلى 4 أيام تحرك عقيد ضابط برزة عقيد من الفولة حضرة الولاية إلى الجنوب، وهناك جلس مع أهل الجنوب واتفقوا على أنه يتم فتح الطريق اللي هو المرحال للضعينة على سنة تمر. في المقابل هم فحكومة ملزمين أنه يفتح الطريق بتاع أبو زبد الصنوط أبو زبد أبو جنوب. فبالقدر بهذا القدر الإدارة الأهلية في أبو جنوب وافقت على أن يتم تمرير الضعينة في ظل 4 أيام، وتحرك حقيقة قوة عسكرية اللي هو أول أمس للتحديد من الفولة للصنوط من الصنوط للجنوب، وبيتت في الجنوب، وأمس تحرك القائد العقيد مع القوة بتاعته تجاه منطقة دبكات الشجر اللي هو المنطقة اللي فيها منطقة الأحداث المنطقة اللي فيها المرحله اللي صار يمر فيه في الضعين. هنالك تمركز لقوه بتاع تمازج معها مجموعه بتاع الميليشيات بتاع المنسيريه في منطقه اسمها جغيبه. التحرك العقيد مشى يتكامل مع القوة الموجودة هناك على سن يمر الضعين. مجرد ما القوة دي تحركت مشت بهنا ناس بجنوك عندهم أراء عندهم مزارع غرب الجبل. وهم في المواطنين في غرب الجبل في مزارعهم هجمت مجموعة من 4 أنفار من المسيرية على مواطن من الجنوب يدعى حلوف أحمد حلوف وتم اغتياله في داخل الزرع. رمضة أمس تم قتل هذا المواطن وفرع الجناح ولم يتم اللحاق بهم. ده شكل الوضع الحسي ماشي الآن. ونحن بنقول بكل أسف وبكل وضوح أن حكومة ولاية غرب كردفان حكومة ما عندها استعداد لحل النزاعات الموجودة بل بتأجج في الصراعات الموجودة. وأكثر من ذلك الحكومة بتهتم بالبهيمة أكثر ما تهتم بالبني آدم.
نعم.
ده قاعد يحصل لأن أنت ممكن تجي تصير حكومة تمرر الضعينة وترفض أنك تفتح شارع لمواطن عشان يتلقى متطلبات الحياتية واليومية.
طيب يعني حسي البهائم مروا حسي من المخارف اتجهوا إلى عبروا من الجوز إلى المناطق الجنوبية ولا هم عملوا شنو؟
نعم حسب معلوماتنا أنا صبيحة هذا اليوم أن الحادث الذي وقع بالأمس في منطقة أبو جنوب وتم فيه اغتيال المواطن حلوف أحمد حلوف لم يؤثر على العملية بتاع تمرير الضعينة لأنه الجيش موجود ومعه قوة التمازج ومعه مجموعة بتاع ميليشيات المزيرية متمركزين في منطقة بتاع دبقة الشدر. والبهائم الآن اليوم بدأت تمر وحتصل إلى المخارف بتاعتها في إنزون بتاعت 4 أيام.
شكرا لك المحامي والحقوقي عبد القادر دربان على المشاركة في راديو دبنجا حول أحداث منطقة أبو جنوك بولاية غربي كردفان.
شكرا جزيلا لأخي أمين كتر خير وبارك الله فيك.
وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
مرض الحصبة أو الحبوبة، مرض الحبوبة المعروف لدى الناس كلهم يعني هو مرض فيروس، سبب فيروس ده كائن حي صغير جدا إحنا ما بنشوفه بيسبب لنا المرض بتاع الحصبة. ومرض طبعا سريع الانتقال بين الناس خاصة الأطفال الصغار. يعني الحصبة أو الحبوبة دي في أغلب الأحيان بمسك الناس الصغار أطفال عمرهم أقل من 5 سنوات، بيصيب الناس الكبار برضو لكن زي ما قلنا في الأغلبية بيصيب الأطفال الصغار. الفيروس ده بيجي وبيدخل الجسم طريق زكام وسعال وكده يعني القحة. الزول اللي عنده الفيروس في جهاز التنفسي بيقح والرزاز بتاعه يمشي بيستنشق الزول الثاني النصيح وممكن تجيه الزول الثاني برضو يصاب بالمرض بتاع الحصبة أو وجود الفيروس جوا جسمه يعني بيصاب بالمرض. أي أم يفترض تعرف الأعراض بتاع الحصبة. مرض الحصبة طبعا بعد ما خش الفيروس داخل الجسم بيقعد لمدة 10 يوم ما بيظهر أي عرض، لكن بعد 10 يوم ببدأ يظهر للطفل بيقح يعني قحة جافة. بعد ذلك عيونه بيحمروا يعني عيونه يبقوا أحمر وبيبدأ بيحك العيون يعني لأنه بيحرقوا. وبعد ذلك بعد اليوم الثالث الكلام ده بيستمر لمدة 3 يوم. بعد 3 يوم بعد ذلك بيظهر له حاجات بقع بيضاء يعني حاجات بيضاء كده في خشمه بتشبه يعني زي ذرات الملح زي الملح المشتت داخل الخشم. بعد ذلك لحد اليوم الخامس بعد ذلك بيظهر له طفح جلدي. طفح جلدي يعني نقاط كده حمراء دوائر كده حمراء صغيرة جدا ورا الأضام طوالي. بعد ذلك بيبدأ بينتشر في الوجه من الوجه بعد ذلك بيمشي في جميع أنحاء الجسم. يعني ده التطور بتاع الأعراض والعلامات بتاعت الحصبة بالإضافة إلى الحمى الشديدة. يعني الطفل بيكون عنده حمى شديدة برضو مع الأعراض دي. ديل الأعراض بتاعت المرض بتاعت الحصبة أو الحبوبة المعروفة لدى كل الناس. يعني الإصابات في الأغلب بيكون عند الأطفال أقل من 5 سنوات لكن برضو بيجي للناس الكبار. ليه بس بيجي للأطفال الصغار في الأغلب؟ لأنه أي زول أصيب بمرض الحصبة قبل كده دائما بتجيه يعني الجسم بيصنع مناعة لمدى الحياة. عشان كده الأطفال الصغار بيكون يكونوا ما يتعرضوا قبل كده للمرض بتاعت الحصبة عشان كده هم أكثر عرضة للفيروس بتاعت المرض الحصبة. فعلى الأقل من 5 سنوات هم أكثر الناس المعرضين لأنهم ممكن يجيهم المرض بتاعت الحصبة. الخطورة بتاعت مرض الحصبة في أنه أول حاجة الحمى الشديدة اللي تجي يعني ممكن فيها كمية من الإنزيمات محتاجين لدرجة حرارة معينة في الجسم ممكن يتعطل شغلهم. الحاجة الثانية ممكن يسبب للطفل بعض التشنجات وكده، وبعد ذلك يسبب مشاكل في العيون يعني حتى ممكن يؤدي للعمى، يعني ممكن الطفل يبقى عميان بسبب المرض بتاع الحفظة. يعني كل فال بيبقى كويسين يعني بعد ما يصابوا بالمرض يعني بيبقى كويسين، لكن البسيط منهم ممكن يجيهم المضاعفات الأشياء قبل شوية قلناها. نحن قبل قلنا الطرق بتاعة الانتشار إنه عن طريق الزول يعطس أو التماس مباشر أو سعال أو كده. مهم جدا إنه أي طفل ظهر له الأعراض اللي قبل شوية قلناه إنه أول حاجة يوقفه ما يودي المدرسة لمدة أسبوع، أول ما ظهر له يقعد في البيت لمدة أسبوع كامل ما يمشي المدرسة عشان ما ينقل لأخوانه التانين في المدرسة. دي حاجة مهمة جدا. نمرة اثنين إنه يعني يعني الطفل دائما برضو الحتة المشكوك في إنه في طفل عنده أو طفل داني عنده المرض بتاعت الحفظة ما يخش له، يعني خاصة الطفل بتاعت الحفظة يفترض يعزل ما يدخل له أطفال تانين عشان ما يتنقل لهم المرض بتاعت الحفظة أو الفيروس بتاعت المرض. دي حاجة مهمة جدا. الوقاية من المرض بتاعت الحفظة إنه في عندنا التطعيم ضد الحفظة موجود، في تطعيم روتيني وأحيانا في حملات بيقوم به، وتطعيم الروتيني معروف إنه في 9 شهور بيقوم بده التطعيم، بعد ذلك بعد 18 شهر برضو في الجرعة الثانية. يعني الجرعة الأولى زمان كانت جرعة واحدة بس، لكن هسه يوجد في جرعتين، الجرعة الأولى من الشهر 9 من عمر الطفل والجرعة الثانية في الشهر 18 من عمر الطفل. دي حاجة مهمة جدا لأنه الزول أول ما أدوه التطعيم خلاص تاني ما بيجيه الفيروس أو ما بيجيه المرض، لأنه خلاص بيكون أخذ مناعة طول حياته، بالتالي ما حيجيه المرض، حيسلم من الضعفات اللي قبل شوية قلناها. شكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.